بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة. قال: وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن سفيان. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحسن، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري، حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس حاء، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص يعني بن غياث كلهم عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وعبد الله بن نمير عن إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبده قالوا: حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث الأعمش.
بسم الله الرحمن الرحيم. يتعلق بدرسنا بالأمس فوائد ذكرها ابن القيم جيدة ينبغي قراءتها والاستفادة منها في تحفة المودود 338 من هذه الطبعة في الباب 16. قال: فصول نافعة في تربية الأطفال تحمد عواقبها عند الكبر. ينبغي أن يكون رضاع المولود من غير أمه بعد وضعه يومين أو ثلاثة، وهو الأجود لما في لبنها ذلك الوقت من الغلظ والأخلاط، بخلاف لبن من قد استقلت يعني قد رضعت على الرضاع. وكل العرب تعتني بذلك حتى تسترضع أولادها عند نساء البوادي كما استرضع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد. ونقول إن هذا اللبن الذي ما يضره لو رضع عند ولادته منها فقد كانوا يرضعون قبل يعني ماذا بعد التحنيك من أمهاتهم، ولا ضرر في ذلك. أما هذا فإنها عادة العرب لا مانع منها، ولبن الأم أفضل، ولا ضرر فيه في بداية ذلك، وإن كان متغيرا سواء المرأة أو غيرها عند الولادة اللبن متغير طعمه، وكذلك عن بعد الرضاعة بأيام، إلا أنه ما فيه ضرر، ما فيه ضرر من حيث الواقع، ما ترى الصبي يتضرر الصبي بل يرضع منه ولا ضرر. أما صنيع العرب ومكان فأمر مباح، ورضاعهم للأم أفضل. ويقولون الضرر في رضاعه منها بعد حملها، فإن اللبن يكون قد تغير لكن لا على التغير البادئ عند الولادة، هذا يكون فيه ضرر هناك. ثانيا: وينبغي أن يمنع من حملهم والطواف بهم حتى يأتي عليهم 3 أشهر فصاعدا لقرب عهدهم ببطون أمهات وضعف أبدانهم. وهذا جيد، هذا توجيه جيد. ترى بعض الناس يعني يحصل له مولود فيستلمه إخوانه، هذا يمسكوه قلبوا هكذا، وهذا يقلبه طفل ولا أدري إلا وقد جاءته بعض الأمراض ويصيح وما يدرون أين مرضه من بعض الانفتالات، من بعض الأعصاب، من بعض الآلام في جسمهم يعني، أو الهزورة التي يحصل يهزره هذا أخوه ذلك، أو فما يكون له قدرة على التحمل في تلك الحال. هذا تنبيه مهم أنه في تلك الحال يحمل بيسير ويكون حمل الأم برفق. نعم. وينبغي أن يقتصر بهم على اللبن وحده إلى نبات أسنانهم لضعف معدتهم وقوتهم الهاضمة على الطعام، وهذا تنبيه جيد. فمن الناس من يحمل ولده في صغره، حمل مأكولات يجيه إسهال وربما جاءه جفاف وتضرر لكثرة المراكمة على معدته وما تتحمل ما تهضم. يعني بعضهم يستحسن أن يكون يعني شيء من الأشياء الخفيفة مثل العسل مثل كذا، أما هذا يعطيه مفتاه في بطنه، فهذا تنبيه جيد. فإذا نبتت أسنانه قويت معدته وتغذى بالطعام، إن الله سبحانه أخر إنباتها إلى وقت حاجته إلى الطعام لحكمته ولطفه، رحمة منه بالأم وحلمت ثديها، فلا يعضه الولد بأسنانه. وينبغي تدريجهم في الغذاء، فأول ما يطعمونهم الغذاء اللين، فيطعمونهم الخبز المنقوع في الماء الحار واللبن الحليب، ثم بعد ذلك الطبيخ والأمراق الخالية من اللحم، ثم بعد ذلك ما لطف جدا من اللحم بعد إحكامهم إحكام مضغه أو رضه رضا ناعما، يعني أشياء خفيفة على مستوى معدته. فإذا قربوا فإذا من أسباب إسهال الأولاد عدم عناية مربيهم، يعني يحملونه مأكولات ما يتحملها فيسجل ذلك تخمه وامرض. فإذا قربوا من وقت التكلم وأريد تسهيل الكلام عليهم فلتدلك ألسنتهم بالعسل والملح الأندراني شديد البياض الملح الأبيض لما فيهما من الجلاء للرطوبات الثقيلة المانعة من الكلام. فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني يلقنون في العقيدة. بعضهم يكون عمره 6 سنوات والله ما قد عرف من العقيدة شيء لسوء تربية أهله، لا لقنوه التوحيد ولا من ربه ولا من نبيه ولا أين الله ولا أشياء يسيرة ولا حفظت الفاتحة. الله المستعان. وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه توحيده وأنه سبحانه فوق عرشه، أين الله هذا معنى فوق عرشه، ينظر إليهم ويسمع كلامه وهو معهم أينما كانوا. وكان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمون أولادهم بعمانيلول عمانولي نويل، ومعنى هذه الكلمة إلهنا معنا، ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، بحيث إذا دعا الطفل وعقل إذا وعى الطفل وعقل علم أنه عبد الله وأن الله هو سيده مولاه. جميل. فإذا حضر وقت نبات الأسنان ينبغي أن تدلك لثاهم كل يوم بالزبد والسمن، ويمرخ خرز العنق خرز العنق تمريخا كثيرا، ويحذر عليهم كل الحذر وقت نباتها إلى حين تكاملها وقوتها من الأشياء الصلبة، ويمنعون منها كل المنع لما في التمكين منها من تعرير الأسنان لفسادها وتعويجها وخللها. لعلكم ترون بعضهم صار يركب له أشياء يضبط بها أسنانه، واحدة هكذا واحدة هكذا واحدة دخلت الفم، يعني يعمل له ضبط لها لأنه ما انتبه لها في الصغر. هذه فوائد مهمة. ولا ينبغي أن يشق على الأبوين بكاء الطفل وصراخه ولا سيما لشربه اللبن إذا جاع، إنه ينتفع بذلك البكاء انتفاعا عظيما، فإنه يروض أعضاءه ويوسع أمعاءه. لشربه اللبن معنى أنهم كانوا يشربونه غصبا يجرونه وجورا، أما الآن الرضاعة هذه ما يبكي من أجلها ويرتاح لها، أو الثدي يروض أعضاءه ويوسع أمعاءه ويفسح صدره ويسخن دماغه ويحمي مزاجه ويثير حرارته الغريزية ويحرك الطبيعة لدفع ما فيها من الفضول ويدفع فضلات الدماغ من المخاط وغيره. انظر مفتاح السعادة دار السعادة. أما البكاء عليه ضره كثير كثير بصراحة أنه مؤلم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة يخفف إذا سمع بكاء الصبي، وهو أعلم بما علمه الله سبحانه وتعالى أن هذا أنه يؤلمها بكاؤه ويحزنها وتجد في نفسها، وأيضا هو ربما يعني مع هذا الألم يتألم، تجد وجهه يحمر وتجد أنه يتألم، ما الكثرة فيه ما البكاء حتى في البكاء حتى في الكبير شدة البكاء مؤلمة. ولهذا شرعت تعزيته وتسليته وإزالة الأحزان عنه حتى لا يكثر حزنه وبكاؤه. وينبغي أن لا يهمل أمر قماطه ورباطه ولو شق عليه إلى أن يصلب بدنه وتقوى أعضاؤه ويجلس على الأرض، فحينئذ يمرن ويدرب على الحركة ولا يجلس قبل حين وقت تجليسه، فإن ذلك يتعبه إذا كان فيه قبل ذلك الحين. والقماطة هذه عبارة عن القماطة هذه حماية له، حماية جيدة لا سيما في أماكن البرد، يرتاح ويدفع وتجتمع أعضاؤه. أما في غير أما في الحر فيتخذ قماطة رقيقة خفيفة ما تأثر عليه بشدة الحرارة إلى أن يصير له ملكة وقوة يفعل ذلك بنفسه. وينبغي أن يوقى الطفل كل أمر يفزعه من الأصوات الشديدة الشنيعة والمناظر الفظيعة والحركات المزعجة، فإن ذلك ربما أدى إلى فساد قوته العاقلة لضعفها. يتنبه ما تمكنه تخويف الولد، الكلب سيأكلك والغول سيأخذك وما كان من ذلك، ولا أدري إلا وقد أتلفت عقله. قال وربما أدى إلى فساد قوته العاقلة لضعفها فلا ينتفع بها بعد كبره، فإذا عرض له عارض من ذلك فينبغي المبادرة إلى تلافيه بضده وإيناسه بما يناسب إياه، ينسيه إياه، يعني انسه الأحزان وانسه كذلك أيضا المخوفات، وطمئنه حتى لا يكثر الخوف عنده. أما تخوفه من أجل أن يرقد هذا غالب النساء تروا، إذا أزعجها ولدها خوفته بكذا وكذا من أجل أن ينام، وهذا غلط. قال وإيناسه بما ينسيه إياه، وأن يلقم ثديه في الحال، يأخذ الثدي ويسارع إلى رضاعه ليزول عنه ذلك المزعج له، ولا يرتسم في قوته الحافظة فيعصر زواله، ويستعمل تمهيده بالحركة اللطيفة إلى أن ينام فينسى ذلك، ولا يهمل هذا الأمر، فإن في إهماله إسكان الفزع والروع في قلبه فينشأ من ذلك ويعصر زواله ويتعذر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلم، هذا يدخل تحت النهي. ويتغير حال المولود عند نبات أسنانه ويهيج به القيء والحميات وسوء الأخلاق، ولا سيما إذا كان نباتها في وقت الشتاء والبرد أو في وقت الصيف وشدة الحر، وأحمد أوقات نباتها في الربيع والخريف، ووقت نباتها لسبع أشهر، وقد تنبت في الخامس وقد تتأخر إلى العاشر، فينبغي التلطف في تدبيره وقت نباتها، وأن يكرر عليه دخول الحمام، وأن يغذى غذاء يسيرا فلا يملأ بطنه من الطعام، وقد يعرض له انطلاق البطن فيعصب بما يكفيه مثل عصابة صوف عليها كمون ناعم وكرفس وأنس وأنسيون، وتدلك لثته بما تقدم ذكره. ومع هذا فانطلاق بطنه في ذلك الوقت خير له من اعتقاله، فإن كان بطنه معتقلا قد عند نبات أسنانه فينبغي أن يبادر إلى تليين طبيعته، فلا شيء أضر على الطفل عند نبات أسنانه من اعتقال طبيعته، ولا شيء أنفع له من سهولتها باعتدال. وأحمد ما تلين به عسل مطبوخ، يتخذ معه فتائل ويحمل بها، أو حبق مسحوق معجون بعسل اتخذ منه فتائل كذلك. وينبغي من المرضع في ذلك الوقت تلطيف طعامها وشرابها وتجتنب الأغذية المضرة. طيب وله تتمة، إنما الوقت قد تولى. ففصل جيد، هذا فصل يحتاجه الناس لتربية الأطفال الصغار، فإن حسن تدبير تربيتهم مهم. درسنا الذي قرأناه إن شاء الله يأتي التعليق عليه. إلى هنا بارك الله فيكم.